Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inshallah anna khayran rizqana wa anna kulla su'in makruh. Qala Imam Hajar rahimahullah ta'ala wa Aisha radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها مما اكتسب وعن خالد من ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كأن المراد غير مسرفة بالإنفاق كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما اكتسب ولخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا متفق عليه. قال فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا يخل بنفقتهم. قال ابن العربي رحمه الله: وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يقبه له ولا يظهر به النقصان ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال فهو اختيار البخاري ويدل له ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أول أموالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ومما كان من ذلك المعنى الأمور اليسيرة التي لا ضرر فيها على الزوج ولا على ما تنفقه بشرط أن لا يمنعها الزوج ويكون يعلم بذلك وهذا منه إذن سكوتي يكون قد علم من هذه الأحوال أنها تتصدق مثلا على السائل وإذا أتبع أقاربها أكرمته بشيء وما إلى ذلك وهو آذن لها بذلك إما نطقا وإما سكوتا لا بد من ذلك. الحديث المذكور حسن وهو الذي عليه الإمام البخاري ويكون فيما جرت به العادة من الأمور اليسيرة ويلحق بذلك الخادم ويلحق بذلك أيضا القائم على الشيء على ذلك الطعام على ذلك. فمثلا إنسان يشتغل في مطعم لشخص عبارة عن عامل مرة مسكين ليس على صاحب المطعم من إعطائه فضلات الطعام شيئا هو معدها لماذا؟ للمرمى. فأعطى المساكين من تلك القطاع ومن ذلك إدام الزائد ونحو ذلك. فالشأن واحد في هذا. المرأة لابد في مثل هذا أن يكون هناك إذن أو يكون إيناس إذن من سكوت ونحوه. أما إن منعها وقال لا تعطي شيئا في مثل هذا فإنها تمتنع وليس له ذلك. ينبغي انفحي وانضحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني لا ينبغي له ذلك.
قال رحمه الله: إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره فلا نصف أجره. ولعله يقال بالجمع بينهما: إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا ومع عدم الإذن نصف الأجر.
وممكن أن يقال أيضا: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمر فلها نصف أجره. هذا فيما كان ولو لم يأذن فيه مما لا جرت العادة بإنفاقه ترك العادة من فاقد ما لا إجهاض فيه، والناس يكررون ذلك ولو لم ينطق بهذا. وأن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الكساء والبخل وما إلى ذلك.
قال وأن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الكساء والبخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه، بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز لها الإنفاق عن غير إذنه ولها نصف أجره. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وهو بعيد من لفظ الحديث. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة لها حق في مال الزوج والتصرف في بيته فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم، فليس له تصرف في مال مولاه فيشترط الإذن فيه ويرد عليه أن المرأة ليس لها تصرف إلا بالقدر الذي تستحقه، وإذا تصدقت منه قصت بأجره، ثم ظاهره أنهم سواء في الأجر، فيحتمل أن المراد بالمثل حصول الأجر بالجملة، وإن كان أجر المكتسب أوفر، إلا أن في حديث أبي هريرة ولها نصف أجره فهو يشعر بالمساواة.
فيه نظر القول بالمساواة، قال الله سبحانه وتعالى ثم قدموا آثارهم، قال لها ما كسبت عليها ما اكتسبت وهذا كسبه، وإنما ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، باعتبار أن الذي يقرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ سورة القرآن، فكونه هذا المتصدق يؤجر إذا تصدق مال سيده، المرأة تؤجر إذا صدقت مال زوجها، هي مأجورة وفضل الله يأتيه من يشاء، ولكن الأجر لصاحب المال أكثر، كل امرئ في ظل صدقته والقيادة.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدق به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدق به عليهم، رواه البخاري. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو ولده أحق من صدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدق به عليهم، رواه البخاري. فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى، والحديث ظاهر في صدقة الواجب، ويحتمل أن المراد بها التطوع والأول أوضح.
أما في هذا الحديث فليس فيما يدل على هذا ولا هذا، أحق من تصدقت من تصدقت به فيه ما يدل على أنه واجب ولا أنه إلا أنه أقرب إلى القول بالتطوع، لكن سيأتي ما يدل على المقصود به الواجب من غير هذا. ولا يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم المسعود أنه ولده أحق من تصدق به عليهم، هذا صدقة يعني يشعر بأنه صدقة تطوع، لأنه سيأتي ما يدل أنه الواجب من أدلة أخرى من ألفاظ أخرى.
قال والحديث ظاهر في صدقة. قال ويؤيده ما أخرجه البخاري عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة لزوج فقير ابن أخ أيلاب في حجورنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة. وأخرج أيضا مسلم وهو واضح في صدقة الواجب لقولها أيجزئ ولقوله صدقة وصلة، إذ الصدقة عند الإطلاق تبادر بالواجبة. وفي هذا جزم المازري وهو دليل على جواز صرف الزكاة المال لزوجها.
هذا صحيح، هو قول للإمام أحمد وهو الذي يدعمه شيخ الإسلام يرى هذا القول، وقول بعض الأئمة الظاهر قول للشافعية ولبعض المالكية أو للمالكية، وهو الذي يعيد هذا الدليل أن المرأة إذا أخرجت زكاتها على زوجها الفقير أو على أيتام في حجرها لا تلزمه النفقة عليهم كأبناء أخ وأبناء أخت ونحو ذلك فإنها تصح. والإجماع قائم كما سيأتي أنها لا تصح من الزوج على زوجته، وذلك أنها تلزمه نفقتها، فلو أدى الزكاة عليها معناه أنها ردها على نفسه كحقوق الذي لم يزكي، لأنه أعطى امرأته شيئا من الزكاة فصارت نفقته الذي نفقتها يعني استغلها من الزكاة، هذا خطأ. بينما هي لو أعطته ما تصير استغلت شيئا مما هو عليها واجب في شيء، يعني ماذا في كونها على زوجها قد يصرفها في مصارفه الأخرى ما يحتاجه.
قال وهو دليل على جواز صرف زكاة المال في زوجها وهو قول الجمهور، وفيه خلاف لأبي حنيفة ولا دليل يقاوم النص المذكور، ومن استدل له بأنها تعود إليها بالنفقة فكأنها ما خرجت عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة التطوع لزوجها مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقا. وأما الزوج فاتفق على أنه لا يجوز له صرف واجبة في زوجته، قالوا لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن زكاة. قال المصنف بالفتح وعندي في هذا
إجماع من قول نقله ابن المنذر في
قال وعندي في هذا الأخير توقف، لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يسيرها غنية الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها.
لا، هذا التوقف ما هو صحيح، بل الذي عليه الإجماع هو الصحيح، ما ينبغي أن يتوقف.
قال وفي قوله وولدك ما يدل على إجزائها في الولد إلا أنه ادعى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد.
فيما إذا كان متزوجا محتاجا هنا بحث الشيخ الإسلام بعد ما كان مستحقا أو وعيه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 25 صفحة 90، قال سئل رحمه الله عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا؟ فأجاب الذين يأخذون الزكاة صنفان، صنف يأخذ لحاجته كالفقير والغارم المصلح لنفسه، وصنف يأخذها لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه.
يعني الصنفين إذا كان محتاجا وصار مثلا لا تلزمه نفقته باعتبار أنه صاحب أسرة، سواء من الأب أو من الأم، ولد المتزوج عنده أولاد وصار مستقلا وهو فقير، فإن أعطاه أبوه وإن لم يكن يعني أعطاه أبوه باعتبار أنه ما تلزمه نفقته شيئا مما يصلحه، كان شيخ الإسلام يدل على هذا.
قال وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك
يعني تحت العموم يخرج.
وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال لأن المقتضى موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم.
يعني نظير الولد إذا كان عاجز ما تلزم نفقته أو عاجز نفقته وتيسرت له الزكاة وأعطاه وله وجه نظر ما عليها دين لها أولاد بنت في الكلام بعد ذلك أيضا ممكن يكفي هذا هو المقصود.
قال رحمه الله تعالى وفي قوله وولده ما يدل على إجزائها بالولد إلا أن إجزاء المولد مع العدم جواز صرفها إلى الولد وحمل الحديث على أنه في غير الواجبة وأن الصرف إلى الزوج وهو الموجب على الأولاد أو أن الأولاد للزوج ولم يكونوا منها كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى على زوجها وأيتام بحجرها ولعلهم أولاد زوجها سموا أيتاما باعتبار اليتم من الأم.
في هذا نظر إذا صرفته إلى زوجها وإلى أيتام في حجرها أو حتى إلى زوجها ولم يكن هناك أيتام وكان مستحقا فأعطته فإنه صح عليه زوجها المحتاج تصح عليه سواء زكاة حلي أو غير حلي. وينبغي أن لا يعيدها فيما إذا كان تستغل حقها باعتبار أنه يذهب كثيابه تلزمه النفقة فإن كان فقيرا ولم يجد كسوة امرأته وكسأها بتجزئ لكن تورع من ذلك أفضل ويصرفه في مصالحه ثم يلتمس ما ينفقه عليها غير ذلك.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل والمرأة يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة بضم الميم وسكون الزائدة عين مهملة لحم. متفق عليه. الحديث دليل على قبح كثرة السؤال وأن كل مسألة تذهب من وجهه قطعة لحم حتى لا يبقى فيه شيء لقوله لا يزال ولقب الناس عام مخصوص بالسلطان كما يأتي. والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقا وقيده البخاري بمن يسأل تكثرا كما يأتي يعني من سأل وهو غني فإنه ترجم له بباب من سأل تكثرا لا من سأل لحاجة فإنه يباح له ذلك. ويأتي قريبا بيان الغنى الذي يمنع من السؤال. قال الخطابي معنى قوله وليس في وجهه مزعة لحم يحتمل أن يكون المراد به يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه أو يعذب في جهنم حتى يسقط لحمه رطوبة له في موضع الجناية لكونه أذل وجهه بالسؤال وأنه يبعث ووجهه عظم ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه بل يكون له عند الله وجها. وفيه أقوال أخرى.
القول بأنه يحشر القيامة مسحوت اللحم من على وجهه هذا هو الصحيح يعني ما هو بأنه يعذب في النار في ذلك أن يأتي يحشر يبعث ما قد دخل النار في هذا الحال. اللهم إلا أن يكون من أهل النار وأتاه من سمومها وربما كان من يعذب بذنوبه هذا الوجه فيبعث لهذا الحال هذا شعاره بسبب ذنبه ذلك. وأيد الصنعاني فيما إذا أكثر لا يدل على أن من أقل ما يأثم لكن المكثر هو الذي هذا وعيد المكثر.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم. قال ابن العربي رحمه الله إن قوله فإنما يسأل جمرة معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون حقيقة أي أنه يصير ما يأخذه جمرا يقوى به كما بمانع الزكاة. وقول بل يستقل أمر للتهكم ومثله ما عرض عليه أو للتهديد من باب اعملوا ما شئتم، وهو مشعر بتحريم السؤال والاستكثار.
أي أما إذا كان الحاجة وسأل الحاجة في حكمها كبيرة امتاحته جاحة أو جائحة أو أصابته فاقة، فالحاجة هذه مقيدة بضوابط.
قال وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيخف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. قال وعن زبير العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يأخذ أحدهم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيخف الله بها أي بقيمتها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري.
فيه حث على العفة والتعزز والصيانة، صيانة الإنسان لنفسه.
قال الحديث دل على ما دل الذي قبله عليه من قبح السؤال مع الحاجة، وزاد بالحث على الكسب ولو أدخل على نفسه المشقة، وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال وذله الرد وذلة الرد من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطه المسؤول، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل من يسأله. وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسر، فصاحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث، والثاني أنه مكروه بثلاثة شروط: ألا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق.
والأول حرام للصحيح.
قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه.
قريب من حديث ابن عمر أنه يأتي مسحوط الوجه.
قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه، رواه.
حتى السلطان أيضا إن كان في بيت المال وهو يقول لكم عندي كذا فتعالوا لشيء لكم، هذا لا بأس به، أين حقنا وأعطينا شيئا من حقنا أو شيء من ذلك. أما يذهب عند بابه ويطلبه مما ليس له فيه شيء فهذا أيضا من المذلة، ولا سيما في هذه الآونة سؤال السلطان يعتبر مذلة. لا هذا المعنى هتحكي. نعم، سواء الموظف أو كان يعني الوالي قد عين شيئا لهؤلاء الناس يذهب يأخذه، عين شيئا لهذا الناس مثل أن يكون أناس معوقون أعطى المعوقين ما هم من ماله من ما بيت مال المسلمين، أناس أيضا لهم عبارة عجزة العين لهم من هذا الشيء من العطاءات مما هو من المال العام، ثم أن يسأله ماله أو أنه كما يفعل بعض الناس الآن يريد مضخة وذاك يريد كهرباء خاص به وذاك يريد يعني ماذا وهذا يريد له سيارة، في الحقيقة هذا فيه مذلة والله إنهم يحتضرونهم.
نعم أنا وضع قانون كل واحد يأخذ بيت
هذا لا بس لو ذهب يسأله
الفلاح
كذلك يعني أعطوه إلى لا بس هو قد كرر أشياء مثل هذا لا بس.
قال رواه الترمذي وصححه أي سؤال رجل أموال الناس كدا بفتح الكاف أي خدش هو الأثر، وفي رواية خدوع بضم الفاء، وإن سأله من السلطان فإنه لا مذمة فيه لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه، وظاهره أنه إن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس به لأنه جعله قسيما للأمر الذي لا بد منه. وقد فسر الأمر وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة في فقر